بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي الكرام، نكمل بقية الأسئلة. وهذا سائل يقول: ما رأيكم في إنسان زار المسجد النبوي وهو على وضوء وخرج إلى البقيع وإلى المزارات الأخرى على غير وضوء، هل عليه شيء في ذلك؟ الجواب: لا شيء عليه، لأن زيارة البقيع أو شهداء أحد لا يطلب لها أن يكون الزائر على وضوء، وهكذا زيارة جميع القبور تستحب ولا تشترط لها الطهارة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، أخرجه مسلم في صحيحه، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: سمعت من بعض المرشدين أن زيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجوز قطعيا، وأخبرت زوجتي ووالدتي ولكن لم تقتنع بذلك، أرجو إفادتي بأسرع وقت ممكن. الجواب: زيارة القبور دون شد الرحال إليها سنة بالنسبة للرجال، ومنها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسن زيارته الزيارة الشرعية بالنسبة للرجال دون شد الرحال إليه. والزيارة الشرعية يقصد منها الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة والعبرة والموعظة وتذكر الموت وما وراءه من أهوال ونعيم أو عذاب. وإذا زار الرجل قبور المسلمين قال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمات، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وإذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، سلم وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وترضى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أما بالنسبة للنساء فزيارة القبور منهن عموما ومنها قبر النبي صلى الله عليه وسلم منهي عنها وليست من السنة، بل لا يجوز لهن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم ولا سائر القبور، لما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ولما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فخطاب للرجال فقط وأذن لهم في زيارتها، لا يدخل فيه النساء لتخصيص ذلك بأحاديث لعن زائرات القبور التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم. وما روي عن عائشة رضي الله عنها في زيارة النساء للقبور منسوخ بالأحاديث الصحيحة التي ذكرت، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم البناء على القبور وتزيينها بالرخام وغير ذلك من كتابة آية أو آيات على القبور؟ الجواب: يحرم بناء المساجد على القبور ورفع القباب عليها، لما روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق عليه. ولما في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ولما في ذلك من الغلو في من دفن بها، ولا يجوز رفعها إلا بقدر ما يعرف أن هنا قبرا حتى يحافظ عليه من المشي فوقه أو قضاء الحاجة عليه. فقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه مسلم. وكذلك يحرم تزيينها بالرخام ونحوه، لما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. ولما في ذلك من الغلو في تعظيم من دفن بها، وذلك ذريعة إلى الشرك. وتحرم كتابة آية أو آيات من القرآن أو جملة منه على جدران القبور، لما في ذلك من امتهان القرآن وانتهاك حرمته واستعماله في غير ما أنزل من أجله، من التعبد بتلاوته وتدبره واستنباط الأحكام منه والتحاكم إليه. كما تحرم الكتابة على القبور مطلقا ولو غير القرآن، لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة عليها، رواه الترمذي وغيره بإسناد صحيح. وهذا سائل يسأل ويقول: ما حكم سكن أقارب الميت مثلا جانب القبور عدة أيام وأسابيع، وزيارة النساء والرجال القبور كل خميس، والبكاء ولطم الخدود على الميت؟ الجواب: ليس السكن إلى جانب القبور عدة أيام أو أسابيع، من أجل الميت إيناسا له في زعمهم أو تعلقا به وحبا له مثلا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من هدي الخلفاء الراشدين ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم، ولا عرف عن أئمة أهل العلم. والخير كل الخير في اتباعهم، وترك البدع والمبيت عند القبور لما ذكر، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وسائر أصحابه ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم. أما تخصيص يوم الخميس بزيارة القبور فهو ابتداع في الدين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما إن كان ذلك لكون يوم الخميس أو غيره أيسر للزيارة دون اعتقاد في تخصيص ذلك اليوم للزيارة فلا حرج في ذلك، لأن زيارة القبور للرجال مشروعة في جميع الأيام والليالي. وأما حكم زيارة النساء للقبور وبكائهن ولطمهن الخدود على الميت فمن كبائر الذنوب ما تقدم في جواب السؤال الأول. هذا سائل يقول: أرجو من الله ثم من سماحتكم إفتائي عن الدعاء الذي يجب علي أن أدعوه للموتى مثل والدي وأقاربي ولعامة المسلمين، وفقكم الله لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجواب: ثبت من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم وغيره. وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. رواه مسلم أيضا. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بدعائه: يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: أيحل لنا القيام أو الجلوس عند القبر من أجل الدعاء للميت؟ الجواب: الزيارة شرعية للقبور أن يقصد إليها للعظة والاعتبار وتذكر الموت، لا للتبرك بمن قبر فيها من الصالحين، فإذا جاءها سلم على من فيها فقال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وإن شاء دعا للأموات بغير ذلك من الأدعية المأثورة، ولا يدعو الأموات ولا يستغيث بهم في كشف ضر أو جلب نفع، فإن الدعاء عبادة، فيجب التوجه إلى الله جل وعلا وحده، ولا بأس أن يقف عند القبر أو يجلس من أجل الدعاء للميت لا للتبرك. ويشرع الوقوف على القبر بعد الدفن للدعاء للميت بالثبات والمغفرة، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إنني أريد أن أزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، فكيف السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل زيارة المسجد واجبة؟ الجواب: ليست زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، ولكن إذا أردت السفر إلى المدينة المنورة من أجل الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم فذلك سنة. وإذا دخلت مسجده فابدأ بالصلاة، ثم أتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك، وأكثر من الصلاة والسلام عليه، لما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ثم سلم على أبي بكر وعمر وترضى عنهما، ولا تتمسح بالقبر ولا تدعو عنده، بل انصرف وادعو الله جل وعلا حيث شئت من المسجد وغيره. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم القول: من كسر عظم رجل ميت فكأنما كسر عظم رجل مسلم حي؟ الجواب: حديث كسر عظم الميت ككسره حيا حديث ثابت، جاء مرفوعا وموقوفا. أما الرواية المرفوعة فهي عند عبد الرزاق في مصنفه، وأبي داود وابن ماجة في سننهما، وابن حبان في صحيحه بأسانيدهم، عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. وقد ترجم له عبد الرزاق بقوله: باب كسر عظم الميت، ثم أورد الحديث بإسناده، وترجم له أبو داود بقوله: باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان، ثم أورد الحديث بإسناده، وترجم له ابن ماجه بقوله: باب في النهي عن كسر عظام الميت. ثم أورد الحديث بإسناده وترجم له الحافظ الهيثمي في موارد الضمان إلى زوائد ابن حبان بقوله: باب في من آذى ميتا، وساق الحديث بإسناده. وأما الرواية الموقوفة فذكرها الإمام مالك في الموطأ فيما جاء في الاختفاء بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي، تعني في الإثم. وذكره الإمام الشافعي رحمه الله في الأم في باب ما يكون بعد الدفن عن الإمام مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها قالت: كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي. هذا سائل يسأل ويقول: ما مدى حرمة الإنسان المسلم الميت؟ وهل له حرمات في دين الإسلام يجب ألا تنتهك؟ الجواب: قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وذلك حين خطبهم يوم النحر في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، فمال الميت المسلم وعرضه داخلان في هذا العموم. وسبق ما يدل على أن حرمة جسده ميتا كحرمته حيا. هذا سائل يسأل ويقول: هل خلع النعال في المقابر من السنة أم بدعة؟ الجواب: يشرع لمن دخل المقبرة خلعا عليه، لما روى بشير بن الخصاصية قال: بين أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي في القبور وعليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك. فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرما بهما. رواه أبو داود وقال أحمد: إسناده حديث بشير بن الخصاصية جيد أذهب إليه إلا من علة، والعلة التي أشار إليها الإمام أحمد رحمه الله كالشوك والرمضاء ونحوهما، فلا بأس بالمشي فيهما بين القبور لتوقي الأذى، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: مقبرة قديمة جدا على قرب من بيتي مسافة 50 مترا، وبعض المواشي تمر من حولها وبعضها يمر عليها، فهل يجوز نقلها إلى مقبرة بعيدة أو يجب تسويرها؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت فمرور المواشي عليها حرام وأصحابها آثمون لانتهاكهم حرمة الأموات، ويجب على أهل القرية أن يسوروها محافظة على الأموات ورعاية لحرمتهم، أو يبلغ الجهات المسؤولة في الحكومة وهي شؤون البلديات لتقوم بتسويرها، وبالله التوفيق. ما حكم صانع القبور المبنية بالرخام وغيره من الأجهزة؟ هل ثمنه حرام؟ أريد أن أتسلف من عنده. الجواب: قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق عليه. وثبت عنه أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. خرجه مسلم في صحيحه. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. زاد الترمذي بإسناد صحيح: وأن يكتب عليه. أما الاقتراض ممن يعمل في البناء على القبور وتجصيصها ونحو ذلك فلا يجوز إذا لم يكن له كسب آخر طيب، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: رجل فقير لم يكن له دار يسكنها ولا عقار يبني فيه بيتا، وفيه مقبرة بائدة أكبر رجل عنده 100 سنة أو أكثر لم يعلم أنه دفن فيها أحد، وأراد هذا الفقير أن يبني لنفسه بيتا، فهل يجوز ذلك أو لا؟ الجواب: الأرض التي دفن فيها الأموات وقف على من دفن فيها من الأموات، فليس لأحد أن يبني فيها مسكنا لنفسه غنيا كان أم فقيرا، ولا أن يتصرف فيها للمصلحة الخاصة وإن كانت بائدة. أرض الله واسعة وطرق الحلال البين كثيرة، فليسلك المسلم ما تيسر له من طريق الحلال وما أكثرها، وليجتنب ما حرمه الله جل وعلا عليه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: إذا توفي أحد أقربائي فهل يجوز أن أذهب إلى أهله لأعزيهم بعد موته أو لا؟ الجواب: يشرع أن تذهب إلى الرجال من أهله لتعزيتهم، وإلى محارمك من أهله لذلك، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: ما حكم عزاء الميت وما الدليل على العزاء يوم يموت الميت؟ هل بذبح الذبائح ونحر المواشي من قريب أو بعيد التي يحضرها الناس ونرجو تفصيل العزاء؟ الجواب: التعزية سنة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب فيها بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. رواه ابن ماجة. ولا تكون التعزية بذبح بقر أو غنم أو نحوهما أو بنحر إبل، وإنما تكون بكلمات طيبة تعين على الصبر والرضا بالقدر، وطمأنينة النفس إلى قضاء الله جل وعلا رجاء المثوبة وخشية العقوبة، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: لا عزاء في المقابر، هل هذا حديث أو لا؟ الجواب: ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، وهو كلام غير صحيح، فإن التعزية جائزة في المقبرة وغيرها، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: الدعاء للميت أفضل أم قراءة القرآن؟ وهل يقال على الميت المرحوم أم تطلب له الرحمة؟ وهل يوضع على القبر سرج وغير ذلك؟ الجواب: أولاً، يشرع الدعاء والاستغفار للميت المسلم لما ورد في ذلك من الأدلة. ثانياً، قراءة القرآن بنية أن يكون ثوابها للميت لا تشرع لعدم الدليل على ذلك. ثالثاً، لا يجوز أن يوضع على القبر سرج ولا نحو ذلك من أنواع الإضاءة لما روي عنه صلى الله عليه وسلم من لعنة زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رابعاً، المشروع أن يقال في حق الميت المسلم رحمه الله للمرحوم، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: هل يجوز أن يقول الإنسان للميت المرحوم فلان مثلاً أو والد المرحوم؟ الجواب: لا يجوز قول المرحوم للميت، وإنما يقال رحمه الله، لأن الجملة الأولى إخبار من القائل وهو لا يعلم الحقيقة، بل الله جل وعلا سبحانه الذي يعلمها، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل يجوز الإعلان بوفاة من يموت في القرية على سبورة موضوعة في المسجد خصيصا لهذا، مع العلم أنه يوجد من يقوم بغسل الميت وتكفينه، أما الصلاة عليه فإنه يصلى عندنا بعد الظهر أو العصر في المسجد على الجنازة؟ الجواب: أولا، الإعلان عن وفاة الميت بشكل يشبه النعي المنهي عنه لا يجوز، وأما الإخبار عنه في أوساط أقاربه ومعارفه من أجل الحضور للصلاة عليه وحضور دفنه فذلك جائز، وليس من النعي المنهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي بالحبشة أخبر المسلمين بموته وصلى عليه. ثانيا، لا ينبغي اتخاذ لوحة في المسجد للإعلان فيها عن الوفيات وأشباهها، ذلك لأن المساجد لم تبنى لهذا، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: ما حكم تقديم الهدايا مع العزاء؟ الجواب: ثبت عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أنه قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. وهذا الحديث وما في معناه مما ورد في تعزية أهل الميت يدل على مشروعية إيناس ومواساة المصابين بطعام يصنع لهم ويقدم حال انشغالهم بالمصيبة ويستأنس به في حال مواساتهم بغير ذلك، كمن يحضر معه طعاما أو قهوة أو يقدم لهم تنازلات عما في ذمة ميتهم له من ديون أو عن مشاركته له معهم في إرث ونحو ذلك من أمور الخير المأمور بها في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل من الجائز أن يتصدق أحد بطعام في المأتم فيهدي ثواب صدقته إلى الميت إذا أكلها الحاضرون في ذلك المأتم؟ الجواب: المشروع في صناعة الطعام أن يكون غير أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام، لأن أهل الميت قد نزل بهم من الفاجعة وحل بهم من المصيبة ما يشغلهم عن إعداد الطعام بأنفسهم، لما أخرج أبو داود وغيره في سننه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أنه قال: لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءه ما يشغلهم. وأما إقامة المأتم وبناء الصواوين لتقبل العزاء وإطعام الحاضرين الطعام فليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والخير كل الخير في اتباع هديه والاقتداء بسنته. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وخرج الإمام أحمد بإسناد جيد عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: كنا نعود الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفن من النياحة، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما أصل الذكر الأربعينية وهل هناك دليل على مشروعية التأبين؟ الجواب: أولاً، الأصل فيها أنها عادة فرعونية كانت لدى الفراعنة قبل الإسلام ثم انتشرت عنهم وسرت في غيرهم، وهي بدعة منكرة لا أصل لها في الإسلام. يردها ما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثانياً، تأبين الميت ورثاؤه على الطريقة الموجودة اليوم من الاجتماع لذلك والغلو في الثناء عليه لا يجوز، لما رواه أحمد وابن ماجة وصححه الحاكم من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراثي، ولما في ذكر أوصاف الميت من الفخر غالبا وتجديد للوعه وتهيج الحزن، وما مجرد الثناء عليه عند ذكره أو مرور جنازته أو للتعريف به بذكر أعماله الجليلة ونحو ذلك مما يشبه رثاء بعض الصحابة لقتلى أحد وغيرهم فجائز، لما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت، فقال عمر رضي الله عنهما: وجبت، قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. هذا سائل يسأل ويقول: هل في إمكان إنسان أن يصل إلى درجة تمكنه من التلقي عن الله مباشرة وهو غير نبي ولا رسول؟ الجواب: ليس هناك من البشر من يتلقى عن الله مباشرة شيئا من الوحي إخبارا أو تشريعا سوى الأنبياء أو الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإلا الرؤيا الصادقة يراها الرجل الصالح أو ترى له مناما لا يقظة، فإنها جزء من 46 جزءا من النبوة، وإلا الفراسة الصادقة فإنها نوع من الإلهام كما كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن الرؤيا المنامية والفراسة من غير الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لا تعتبر أصلا في التشريع ولا يجب التصديق بها، فإن المنامات والفراسات يكثر فيها التخليط والتباس الصادق منها بالكاذب، فلا يعتمد عليها إلا إذا كانت من الرسل أو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولذا لم يعول عليها النبي عليه الصلاة والسلام حتى ما كان منها من عمر رضي الله عنه، إنما عول على ما نزل عليه من الوحي، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.